بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة هو خاتمة الحديث في باب القضاء والقدر. فبعد هذا التطواف في حلقات القضاء والقدر، إليكم معاشر المستمعين الكرام إجمالا لأهم ما ورد في تلك الحلقات، وذلك من خلال ما يلي: أولا، أن الإيمان بالقدر من أهم مباحث العقيدة، فهو ركن من أركان الإيمان، والإيمان به تمام التوحيد. وكتب السلف الصالح في العقيدة اهتمت به وأطنبت في ذكره، والناس على اختلاف طبقاتهم يشغلهم موضوع القدر لارتباطه بحياتهم اليومية. ثانيا، أن الإيمان بالقدر أمر فطري، ومع ذلك فهو أعوص أبواب العقيدة لدقة مسائله وتشعبها وكثرة الشبهات المثارة حوله، ولهذا لا يمكن أن يفهم إلا بفهم السلف الصالح، ولا يمكن لكل أحد أن يفهمه على وجه التفصيل. ثالثا، أن القدر هو تقدير الله للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته، أو هو علم الله وكتابته للأشياء ومشيئته وخلقه لها. رابعا، الحديث عن القدر لا يمنع بإطلاق ولا يفتح بإطلاق، بل إن الأمر فيه تفصيل. فإن كان الحديث عن القدر بالمنهج العلمي الصحيح المعتمد على الكتاب والسنة، وكان الحديث عنه مرادا به الوصول إلى الحق، فإنه لا يمنع ولا ينهى عنه، بل قد يجب. وإن كان الحديث عنه خوضا بالباطل واعتمادا في فهمه على العقل المجرد، أو كان للاعتراض أو التنازع أو التعنت، فإنه لا يجوز البتة. خامسا، أن الإيمان بالقدر على الوجه الصحيح يثمر ثمرات جليلة على الأفراد والمجتمعات في الدنيا والآخرة. سادسا، الإيمان بالقدر دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل والحس. سابعا، الإيمان بالقدر يقوم على أربعة أركان تسمى مراتب القدر، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. ثامنا، أن أفعال العباد داخلة في عموم خلقه عز وجل، ولا يخرجها من ذلك العموم شيء. تاسعا، أن التقدير ينقسم إلى خمسة أقسام، وهي التقدير العام لجميع الكائنات، والتقدير البشري، وهو التقدير الذي أخذ الله فيه الميثاق على جميع البشر بأنه ربهم، وأنه أشهدهم على أنفسهم بذلك، والذي قدر الله فيه أهل السعادة وأهل الشقاوة. والتقدير العمري، وهو تقدير كل ما يجري على العبد من لدن نفخ الروح فيه إلى نهاية أجله. والتقدير السنوي، وهو تقدير ما يجري كل سنة، وذلك ليلة القدر من كل عام. والتقدير اليومي، وهو تقدير ما يجري كل يوم، كما قال تعالى: كل يوم هو في شأن. فهذه هي أقسام التقدير الخمسة. عاشرا، أن الواجب على العبد في باب القدر أن يؤمن بقضاء الله وقدره، ويؤمن بشرع الله وأمره ونهيه، فعليه تصديق الخبر وطاعة الأمر، فإذا أحسن حمد الله تعالى، وإذا أساء استغفر الله تعالى، وعلم أن ذلك بقدر الله، فهذا هو الواجب على العبد. ولا يلزم كل أحد أن يعرف مباحث القدر على وجه التفصيل. الحادي عشر: أن الإيمان بالقدر لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية، وأن يكون له قدرة عليها، بل له مشيئة وقدرة، وهما تابعتان لمشيئة الله وقدرته، واقعتان بها. الثاني عشر من مسائل القدر: أن فعل الأسباب لا ينافي الإيمان بالقضاء والقدر، بل إن ذلك من تمام الإيمان به. الثالث عشر: أن الاحتجاج بالقدر إنما يسوغ عند المصائب للمعائب. الرابع عشر: الإرادة الربانية تنقسم إلى قسمين: كونية قدرية، وهي مرادفة للمشيئة ولا يخرج عن مرادها شيء أبدا ولا بد أن تقع، وشرعية دينية، وتتضمن محاب الرب ورضاه ولا يلزم وقوعها، فقد تقع وقد لا تقع. الخامس عشر: أن الشر لا ينسب إلى الله عز وجل، فهو منزه عن الشر ولا يفعل إلا الخير، والقدر من حيث نسبته إلى الله لا شر فيه بوجه من الوجوه، فإنه علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه، وذلك خير محض. فالشر إنما هو في المقضي لا في القضاء، وفي مفعولات الله لا في أفعاله عز وجل. السادس عشر: قد يريد الله أمرا ويشاءه، وفي الوقت نفسه لا يحبه، لأن المراد نوعان: مراد لنفسه إرادة الغايات مثل خلق جبريل عليه السلام، ومراد لغيره فهو وسيلة إلى غيره مثل خلق إبليس، فهو مكروه لله من حيث نفسه وذاته، مراد الله عز وجل من حيث قضاؤه وإيصاله إلى مراده. فخلق إبليس سبب لحصول محاب كثيرة، فيجتمع الأمران: بغض الله له وإرادته له، ولا يتنافيان. السابع عشر: لله عز وجل الحكمة البالغة في كل فعل من أفعاله، وقد تظهر لنا الحكمة وقد تخفى، ولا يلزم أن ندرك حكمته عز وجل في كل شيء، أو أن يدرك ذلك كل أحد. الثامن عشر: وجوب الرضا بقضاء الله عز وجل فيه تفصيل، فإن كان ما قضي وقدر مرضيا لله محبوبا له كالإيمان وسائر الطاعات رضينا به، وإن كان غير مرضي لله ولا محبوب له كالمعاصي والكفر فلا نرضى به، فعلينا موافقة ربنا في رضاه وفي سخطه. فالدين موافقة ربنا في كراهة الكفر والفسوق والعصيان مع تركها، وموافقته في محبة الشكر والطاعة مع فعلها، أو يقال: نرضى بالقضاء الذي هو فعل الله تعالى، وأما المقضي الذي هو فعل العبد ففيه تفصيل، فإن كان مرضيا لله رضينا به، وإن كان غير مرضي لله لم نرضى به. التاسع عشر: القدر قدران، أحدهما القدر المثبت أو المبرم، وهو ما في أم الكتاب، فهذا لا يتغير ولا يتبدل، والثاني القدر المعلق أو المقيد، وهو ما في كتب الملائكة، فهذا هو الذي يقع فيه المحو والإثبات. العشرون: الإنسان مخير باعتبار ومسير باعتبار، فهو مخير باعتبار أن له قدرة ومشيئة واختيارا، ومسير باعتبار أنه في جميع أفعاله داخل في القدر راجع إليه، ولكونه لا يخرج عما قدره الله له. الحادي والعشرون: ورد في حلقات هذا البرنامج ذكر لبعض الأخطاء التي تقع في باب القدر، مع بيان وجه الخطأ ووجه الصواب. الثاني والعشرون: إنكار القدر لم يكن معروفا عند العرب، لا في جاهليتها ولا في إسلامها، وإنما أتاهم ذلك من الأمم الأخرى. الرابع والعشرون: أول من قال بنفي القدر في هذه الأمة رجل يقال له سوسن أو سيسويه أو سنسويه، وكان نصرانيا فأسلم ثم تنصر، وأخذ عنه هذه البدعة معبد الجهني، وأخذها عن معبد غيلان الدمشقي، ثم تلقفها بعد ذلك رؤوس الاعتزال ونشروها. الخامس والعشرون: ظهرت هذه البدعة أول ما ظهرت في عهد صغار الصحابة كابن عباس وابن عمر وجابر رضي الله عنهم، وقد اشتد نكيرهم على هذه البدعة وأعلنوا براءتهم منها. السادس والعشرون: ظل في باب القدر فرق عديدة، وقد ورد ذكر لبعض أقوالهم وبيان ضلالهم. فهذا معاشر المستمعين الكرام ملخص ما ورد في هذه الحلقات. وفي الختام أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذه الحلقات وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.